إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أدى البحث في السنة على حسب القواعد والضوابط التي التزمها العلماء في بحثهم وساروا عليها في استقصائهم إلى تقسيم الأحاديث أقساما. قال البيهقي: الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع، فمنها ما قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فذاك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه ما لم يكن منسوخا، ومنها ما قد اتفقوا على ضعفه، فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه، ومنها ما قد اختلفوا في ثبوته، فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه جارحا، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره. فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. انتهى كلام البيهقي رحمه الله في بيان أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع. النوع الأول: اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وليس هو بالمتفق عليه اصطلاحا الذي خرجه البخاري ومسلم، فالذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته فذاك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه ما لم يكن منسوخا. والنوع الثاني: ما اتفق أهل العلم من الحديث على ضعفه فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه. وأما القسم الثالث فما اختلف فيه أهل العلم بالحديث في قبوله ورده، فذلك باب واسع. الحديث المتواتر لا خلاف على قبوله، والآحاد منها المقبول ومنها المردود، والمقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، أو هو الذي يترجح صدق المخبر به، والمردود هو ما لم يترجح صدق المخبر به. قال الحافظ: في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفي الآحاد المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذه أقسام الأحاديث وهذه أحكامه. قسم العلماء المقبول إلى قسمين رئيسين هما الصحيح والحسن، ثم انقسم كل قسم من هذين إلى قسمين، فصارت أقسام المقبول أربعة. قال الحافظ بعد أن ذكر تعريف الصحيح: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. فعندنا أربعة أقسام هي أقسام المقبول من الحديث: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. القسم الأول من المقبول الصحيح، وقد عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح بقوله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. اعترض على ابن الصلاح بأن قوله المسند الذي يتصل إسناده غير دقيق، لأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد، فبدل أن يقول المسند الذي يتصل إسناده لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد. أجاب الحافظ رحمه الله في تنكيته على ابن الصلاح عن هذا الاعتراض بقوله: إنه يعني ابن الصلاح إنما أراد وصف الحديث المرفوع، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. على أن هذا الجواب من الحافظ يعكر عليه بل ينقضه قول ابن الصلاح في التعريف إلى منتهى، لأن معناه حيث ينتهي السند، سواء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من دون. وقد اعترض عليه باعتراض آخر أورده العراقي ورد عليه في التقييد فقال: اعترض عليه بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنما زادها أهل الحديث، كما قال ابن دقيق العيد في الاقتراح. قال: وفي هذين الشرطين نظر، على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال: ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. فذكر هذا الاعتراض ثم أجاب عنه العراقي بقوله: إن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. وفي مقدمة مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن ابن الصلاح قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، فقد احترز المصنف عما احترز به عليه فلم يبق للاعتراض وجه. عرف النووي الصحيح بقوله في إرشاد طلاب الحقائق هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ما لم يكن شاذا ولا معللا. تعريف ابن حجر فيه زيادة تفصيل، فقد قال في حد الصحيح لذاته خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتام الضبط صفة لعدل أي كامله حالتي التحمل والأداء، لأن كثيرا من العدول غير تام الضبط، وكثير من العلماء الراسخين ليس عندهم فطنة بل عندهم غفلة، فالمراد أن يكون عدلا ويعرف المغفل وغيره. فسقط اعتراض ابن قاسم حيث قال الله أعلم بمعنى تام الضبط، لأن العدل لا يكون إلا تام الضبط، وليس كذلك، بل كثير من العلماء الراسخين ليس عندهم فطنة بل عندهم غفلة. وهذا الاعتراض الذي نقله صاحب لقط الدرر اعتراض عجيب، لأن التلازم بين العدالة والضبط لم يقل به أحد من العلماء، فقد يكون العدل ضابطا وقد لا يكون، وقد يكون الضابط عدلا وقد لا يكون، فكيف يعترض بقوله إن العدل لا يكون إلا تام الضبط؟ وقد فرق ابن حجر بين الحديث الذي يشتمل من صفات القبول على أعلاها والحديث الذي يدركه القصور في الاشتمال على أعلى صفات القبول، وهو في الوقت عينه قد أدركه ما يجبر هذا القصور فيه ككثرة الطرق، فالأول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره. قال ابن حجر عن الحديث المقبول إنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول الصحيح لذاته والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته وإنما هو الحسن لغيره. فدلنا على تقسيم المقبول ومر تعريف الحديث الصحيح، فشروط صحة الحديث عند العلماء خمسة، منها ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. فأما الشروط الإيجابية فهي اتصال السند والعدالة والضبط، وأما الشرطان السلبيان فهما عدم الشذوذ وعدم العلم. فهذه خمسة شروط لا بد من توفرها في الحديث حتى يكون صحيحا. الشرط الأول اتصال الإسناد، ومعناه أن يسلم الإسناد من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. قال السخاوي وبه خرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط فيما يعد أو في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. فلا بد لكي يحكم بصحة الحديث أن يتوفر شرط الاتصال، وأن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه بحيث لا يروي فيه أحد عمن لم يسمع منه مباشرة. روى مسلم في مقدمة صحيحة عن محمد بن عبد الله ابن قهزاذ قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قال النووي: الحجاج بن دينار هذا من تابع التابعين، فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، التابعي والصحابي، فلهذا قال ابن المبارك: بينهما مفاوز، أي انقطاع كثير. ومن أجل ذلك عدد العلماء من المحدثين من شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، أو ما شابه ذلك من العبارات التي لا تدل على أن السماع كان مباشراً. فهذا هو الشرط الأول من شروط الصحة، وهو اتصال الإسناد. الشرط الثاني العدالة، ومعناها يشمل جميع الصفات التي تشترط في تكوين الثقة بصدق الراوي، من حسن العقيدة والقيام بأوامر الشرع واجتناب ما نهي عنه وترك كل ما يخل بالمروءة والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع والتقوى. والمراد بالعدل هنا عدل الرواية، وهو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، لا عدل الشهادة. فهناك عدل الشهادة ومعنى عدل الرواية. عدل الشهادة لا يختص بالذكر الحر، بل يعم الأنثى ومن فيه رق، فخرج الفاسق بما ذكر والمجهول عينا، كحدثنا رجل، لأنه لا يقال عدل إلا لمعين، إذ هو حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد عرف ابن حجر العدل بأن من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، وأما المروءة فهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يسترذل، كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق. أو المروءة هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشين عند الناس. أو المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. اشتراط العدالة في الرواة بشقيها من التقوى والمروءة سياج عظيم لحماية التلقي في الحديث الشريف، لأن من لم يتصف بالعدالة لا يؤخذ منه ولا كرامة، بل يطرح طرح النواة. وفي اشتراط التقوى مراعاة لجانب الصدق في الأداء، وفي اشتراط المروءة مراعاة لعوامل نفسية ونظر إلى ثمرة العمل بالعلم، وهو شاهد ظاهر على صدق الباطن بعد اشتراط صدق الظاهر. فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الحديث، وهو العدالة، اتصال الإسناد وعدالة الرواة. والشرط الثالث ضبط الرواة، ومعنى الضبط يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس، والضابط هو حازم الفؤاد أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو يروي من حفظه المختل فيخطئ. إذ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وأما ضبط الكتاب فهو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب أصلا. اشتراط الضبط دليل على موضوعية المحدثين في منهجهم، حيث لم يقفوا عند حد اشتراط العدالة وحدها. وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. فيكون عدلا وهو يكذب في الحديث ولا يبالي، أو وهو لا يدري. لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وعن يحيى بن سعيد أيضا قال: لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، لأنه لو تعمد الكذب لكان ساقط العدالة، وحينئذ فإنه لا يكون صالحا أصلا. وهو يقول: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وكذلك يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال الناوي في شرح كلام مسلم هذا: إنه يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه، ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. فالضبط هو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئا. وهنا مناط التفاضل بين الرواة الثقات، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم. فإن كثرت مخالفته للثقات المتقنين الضابطين وندرت الموافقة لهم اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. فهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الحديث: الضبط. الأول اتصال الإسناد، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، والشرط الرابع انتفاء الشذوذ. والشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. اشترط المحدثون انتفاءه حتى يصح الحديث، وهو شرط سلبي. وقد بيّن ابن حجر مراد ابن الصلاح في نفي الشذوذ في تعريف الصحيح فقال: مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر، كما فسره الشافعي. لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، لأن تفرد الثقة لا يضر كما سيأتي بحثه، مع أن الخليلي إنما فسر الشذوذ بذلك. ولكن الصواب ما فسر به الشافعي الشذوذ، وهو أن يخالف الراوي فيما يروي من هو أحفظ منه أو أكثر. لقد يقال إن الشذوذ من جملة العلل الخفية، فلا حاجة إلى إفراده بالتعريف بقيد مستقل، وإلا لزمنا أن نقول: ولا يكون مضطربا ولا مدرجا ولا كذا ولا كذا، لأن كل ذلك من جملة العلل القادحة، فلماذا خص الشذوذ بالذكر في التعريف؟ الجواب أن نفي الشذوذ لمخالفة الفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه علة قادحة. والقدح بذلك مذهب المحدثين ليس بمذهب الفقهاء ولا مذهب الأصوليين. وكذا يلزم من نفي الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا. وقد سبق تعريف الشذوذ بأن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وعن الشذوذ يقول ابن حجر ومشكل، لأن الإسناد إذا كان متصل ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصح. فكلام الحافظ هاهنا إفادة وزيادة، لأنه يقول اشتراط الشذوذ مشكل، يعني إذا كان الحديث متصل الإسناد برواية العدول الضابطين وكان خاليا من العلة القادحة فما الذي يمنع من قبوله؟ أو مجرد أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر يكون داعيا لتضعيف ما هو متصل الإسناد ورواته عدول ورواته ضابطون وقد خلا من العلة القادحة؟ فلنجعل هذا من باب صحيح وأصح، فنقول حينئذ ليس هذا الشاذ من باب الضعيف وإنما هو من باب الصحيح، ويكون من خالفه ممن هو أوثق منه أو أكثر يكون أصح ويكون هو صحيحا. فهذا كلام متين كما ترى. ولذلك يقول لم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، يعني أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. فإذا كان هناك تعارض فإننا حينئذ نصير إلى رواية الأوثق أو إلى رواية الأكثر وينتهي الأمر، ويبقى هذا من باب صحيح وأصح. هذا هو الشرط الرابع، انتفاء الشذوذ. وأما الشرط الخامس من شروط صحة الحديث فانتفاء العلة. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قال السيوطي عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه. ذكر ابن الصلاح في تعريف المعلل أنه الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه. هذا أوضح من الجواب الذي نقله ابن حجر عن العراقي، وهو يحتمل أنه لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة. ومع ذلك فاختياره يعني ابن الصلاح ألا يرد إلا بقادح، بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فوصفه للعلة بالقادحة يخرج غير القادحة. فرق المحدثون بين حديث صحيح وحديث صحيح الإسناد، ويدور هذا الضابط عند المحدثين على وجه آخر، هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت العلة أو لا بد أن نتأكد من عدم وجود العلة؟ قال ابن الصلاح قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل وهو الظاهر. فإذا كان الذي يقول هذا حديث صحيح الإسناد من المحققين المعتمدين واقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح في الحديث، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. لم يسلم الحافظ ما قرره ابن الصلاح فقال لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح. فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ وقول ابن الصلاح إن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخر كلامه يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. والذي يظهر لي يقول ابن حجر أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن جميعا إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد، ويكون تقييده على الإسناد فقط، يعني إذا قال وقد عرف بالاستقراء أنه يتتبع الإسناد والمتن معا، فهذا حينئذ إذا كان من اصطلاحه أن يفرق فيقول هذا حديث صحيح الإسناد، فيكون تقييده هاهنا للإسناد بالصحة دون المتن علامة على أنه يريد الإسناد وحده. وأما إذا أطلق فقال هذا حديث صحيح، ونحن نعرف بالاستقراء من حاله أنه يطلق ويقيد، فإذا قال هذا حديث صحيح ولم يقيد فيكون حينئذ قد أراد الإسناد والمتن معا. ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال ابن الصلاح آخرا: الأئمة اشترطوا في تعريف الصحيح شروطا إيجابية وشروطا سلبية، فالشروط الإيجابية ثبوت الاتصال والعدالة والضبط، وأما الشرطان السلبيان فنفي الشذوذ ونفي العلة. ففي هذه الحال لا نستطيع أن نقول لوجود الشروط الإيجابية قد صح الحديث، ولكن لنا أن نقول صح الإسناد. ولكنهم لم يعرفوا السند الصحيح فقط، وإنما عرفوا الحديث الصحيح. فإذا كان الرجل قد بحث الحديث من جميع طرقه وتوسع في ذلك ونظره في مظانه من كتب أهل العلم وترجح له في النهاية أن هذا الحديث صحيح، فله أن يجزم ويقول هذا حديث صحيح. وأما إذا لم يبحث ولم يعطي هذا الأمر حقه فاحتياطا واحترازا ينبغي أن نقول إسناده صحيح، والجزم على غلبة الظن في بحث الحديث من مضانه. فهم يفرقون بين قول العالم من أهل الحديث هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح الإسناد، على هذا النحو من التفرقة الذي مر وصفه. ولكن ما معنى قولهم أصح شيء في الباب كذا؟ وهذه تجدها كثيرا في كتب أهل العلم، فيقول أصح شيء في الباب حديث فلان. يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي غيره قولهم أصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء كذا، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. ليس المراد الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض، بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي: لا يلزم من هذه العبارة أصح شيء في الباب كذا، لا يلزم منها صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. قال ابن الصلاح: أول من صنف الصحيح البخاري وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتاباهما يعني كتاب البخاري وكتاب مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. اعترض على ابن الصلاح في تقريره أن البخاري أول من صنف في الصحيح وتلاه مسلم بن الحجاج، وهذا الاعتراض والرد عليه يذكره ابن حجر في النكت فيقول: اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي، قال: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغة والموقوفة والمنقطعة والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. فمن اعترض بوجود هذا في كتاب مالك فهذا أيضا موجود في كتاب البخاري. أجاب العراقي عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن مالكا لم يفرد الصحيح، بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع. قال: وكأن شيخنا يريد العراقي والقائل ابن حجر لم يستوف النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرط البخاري، بل وفي بعضها ما لا يصح، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك. وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به العراقي من التفرقة فبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده المؤلف بقوله أول من صنف الصحيح؟ هل أراد الصحيح من حيث هو، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه بذكر شروطه كما في المقدمة لابن الصلاح؟ الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحة، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث. والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه، والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها من موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات. الحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قارب. ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك، فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمع البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح رحمهم الله جميعا. وأما مسند أحمد فأحمد رحمه الله لم يلتزم فيه الصح كما ذكر مغلطان. وقد قال العراقي في ذلك: لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه. وأما مسند الدارمي فقد قال العراقي عن مسند الدارمي: كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوع. فإذا من قال كما قال الشافعي فهذا صادق باعتبار، وهو أن أول من صنف الصحيح مع الاحتجاج بالمرسل وكذلك الموقوف، من قال إن الموطأ هو أول كتاب صنف في الصحيح المجرد على هذا الاعتبار فقوله مسلم له. ومن قال إن أول من صنف الصحيح المجرد البخاري وتبعه مسلم على اعتبار أنه يلتزم بشروط الصحة عند المحدثين فكلامه مسلم له أيضا. هل استوعب الشيخان الصحيح في كتابيهما؟ زعم صاحب فجر الإسلام وهو أحمد أمين، وهو معروف بطعنه في كثير من ثوابت الإسلام، زعم صاحب فجر الإسلام في معرض الحديث عن الوضع في الحديث أن البخاري يشتمل كتابه على نحو 7000 حديث منها نحو 3000 مكررة. قالوا إنه اختارها وصحت عنده من 600,000 حديث كانت متداولة في عصره. هذا القول وأشباهه الغرض منه التشكيك في السنة والطعن فيها، لأن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يستوعبا الصحيح في مصنفيهم. أخرج الحازمي بإسناده عن أبي عبد الله البخاري قال: كنت عند إسحاق ابن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. قال الحازمي: فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث. وأخرج الحازمي أيضا بإسناده عن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. قال: ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. فالبخاري لم يرد استيعابا، وإنما أراد أن يجمع مختصرا يذكر فيه سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما تركت من الصحيح أكثر. قال ابن الصلاح: لم يستوعب يعني البخاري ومسلما الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتاب الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال النووي: إنهما يريد البخاري ومسلما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أن يحصر جميع مسائل. فالحاصل أن الشيخين لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولم يقصد ذلك ولم يذهب إليه، وما ذكره أحمد أمين مغالطة مكشوفة، لأنه ذكر عن البخاري قول: خرجت الصحيح من 600,000 حديث، فذكر الكلام بطريقة ممسوخة شائهة، فزعم أن أحاديث الصحيح صحت عند البخاري من 600,000 حديث، وشتان ما بين القولين، بين قوله وقول البخاري رحمه الله. قال الحافظ في هدي السار: روى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا، وهو قصد الاختصار، إنما قصد أن يجمع مختصرا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه، ولم يقصد استيعابا ولا حصرا. ذكر الحافظ عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. فهذا الأمر إذا عرفناه استطعنا الرد على تلك الشبهة التي يثيرها أعداء السنة من أن الأحاديث التي أخرجها البخاري إنما صحت من مجموع ما ذكر من 600,000 حديث، وليس كذلك. وقال البخاري رحمه الله: وما تركت من الصحيح أكثر، وهو لم يرد إلا الاختصار ولم يرد الاستيعاب، وكذلك مسلم رحمهما الله تعالى. ما هو الترتيب بين الكتابين؟ ذهب الجمهور من أهل الحذق والإتقان إلى ترجيح ما أسنده البخاري في صحيحه دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين على سائر الصحاح، وعلى رأسها صحيح مسلم، وهذا لتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه. قال ابن الصلاح: إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فائدة. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل مسلما على البخاري من شيوخ المغرب، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري من تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقول. والأبواب التي عند مسلم في الصحيح ليست من صنع، هذه الأبواب التي تجدها عند مسلم في الصحيح ليست من صنع مسلم رحمه الله. تحصل في المسألة أربعة أقوال: أرجحية كتاب البخاري وهو قول الجمهور، وتفضيل كتاب مسلم وهو قول بعض المغاربة وأبي محمد بن حزم، وقول ثالث وهو التساوي بين الصحيحين، ورابع وهو الوقف. دليل رأي الجمهور في تقديم البخاري على مسلم إجمالي وتفصيلي. الإجمالي هو اتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم، وأنه أي مسلما تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ولكن قد يقال: لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، كما أنه لا يستلزم المرجوحية ويجاب بأنه الأصل، ومن ثم اتجه تعلق الأولوية بالمقصود. وقول النووي: إن كتاب البخاري أكثرهما فائدة ومعارف ظاهرة وغامضة، فهذا كله من الدليل الإجمالي على تقديم البخاري على مسلم عند الجمهور. وأما التفصيلي فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا، وبيانه أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، والمتكلم فيه بالضعف منهم نحو من 80. الذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه منهم 160 رجلا، وهو ضعف العدد عند البخاري، فهذا العدد على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان غير شديد، حتى ولو تكلم فيه بكلام غير شديد، فلا شك أن من لم يتكلم فيه أصلا يكون أولى ممن تكلم فيه ولو بكلام غير شديد. أيضا فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم، والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم، فأكثر من يتفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين، لا من شيوخه ولا ممن لقيه وخبر حاله كما هو الحال عند البخاري. ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم في الأصول. وأما ما يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه، بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحة، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. لذا قال النووي: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري، وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في الصحيح بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، فكأنها كانت في الأصل من حيث التطبيق العملي مسألة نظرية علمية وليست بمسألة تطبيقية عملية. الإسناد الصحيح يدور أيضا على انتفاء العلة، والأحاديث التي انتقدت عليهما على البخاري ومسلم بلغت 210، اختص البخاري منها بأقل من 80، وباقي ذلك يختص بمسلم. ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. وهنا أمر دقيق في ترجيح البخاري على مسلم ضرب له الحازمي مثالا في شروط الأئمة الخمسة، ولخصه الحافظ ووضحه في هدي الساري فقال: اعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثة، فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم. ثم مثل أي الحازمي الطبقة الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، ومثل للثانية بالأوزعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب، وللطبقة الثالثة بجعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحيى الكلبي، وللرابعة بزمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي والمثنى بن الصباح، وللخامسة بعبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي ومحمد بن سعيد المصلوب. فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية. وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. قال الحافظ: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. هذا أمر دقيق ذكره الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، ولخصه الحافظ ووضحه في هدي الساري، وهي مقدمة فتح الباب. وهذا الكلام الذي ذكرته إلى الآن وأنا أعزوه لك حصرا مسندا إلى من قاله في مواضعه من كتبه على هذا النحو الذي تراه، وجمعته قبل في ضوابط الرواية عند المحدثين. لو رجعت إلى الكتاب الذي ندرسه ونتعرض له من الإجابة عن الأسئلة التي ساقها الحافظ الحكمي رحمه الله، فستجد أن الرجل عند الإجابة لا يذكر من يأتي بكلامه في الإجابة. فهل يأتي أحد من أهل هذا الزمان النكد بأهله من أولئك الصعافقة الذين لا يحسنون شيئا إلا الهراء فيقول إنه سارق؟ فالكتاب من أوله إلى آخره قل أن يذكر من استفاد منه شيئا عند الإجابة. وهذه الأمور التي ذكرتها أذكرها الآن لأنها كما أذكرها في مواضعها في ضوابط الرواية من الأمور التي تحتمل البسط. وأما إذا لم تحتمل البسط كأن يجيب عن سؤال فهذا لا يحتمل بسطا، وإنما يريد أن يذهب بك من أقصر طريق إلى ما يدلك على مفتاح ما يريد أن يملكك مفتاحا فيما يتعلق بعلوم الحديث. فهذا لا يتحمل هذا السرد الذي أسرده الآن لك موثقا منسوبا إلى قائله، ومن بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله، هذا لا خلاف عليه. ولكن صنيع الآئمة هو صنيع الآئمة، لا يفقهه الأطفال حتى يصيروا رجالا. وأنت خبير بأن الطفل لا يستطيع ما يستطيعه الرجل حتى يصير رجلا. لو أنك وصفت لعنين وهو العاجز عن مواقعة النساء فلا علم له بذلك أصلا، لو وصفت له لذة الجماع لقال لك: أهي مثل السكر؟ هذا لا يوصف. فما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا. فإذا حشر الطفل رأسه في مداخل الرجال فستظل محشورة إلى يوم الدين. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لا يستطيع ما تستطيعه البزل القناعيس، على معنى ما قاله الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لا يحتمل ولا يستطيع ما تستطيعه البزل القناعيس. فالأولى أن يلزم كل إنسان حده وأن يتوقف عند نهايته. هناك دعوة مدعى وقضية مثارة وهي المعروفة بمنهج المتقدمين، وهو خلاف واقع يدعيه من يدعيه في التفرقة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، ويقولون إن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق وعليه، فكل من أتى بعد يقول هذا صحيح وهذا ضعيف فقوله مردود عليه، ويؤولون إلى ما قاله الآئمة وإن لم يشترطوا الصحة. دعوة تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة قضية يروج لها الآن وفي كثير من المعاهد العلمية التي يدرس فيها علم الحديث، تجد نابتة سوء تربى على يد منحرف يأخذ بهذا الأمر ويروجه ويتولى كبره رجل مقيم بمكة ليس له من هم إلا أن يطعن في الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ويقول: مزق السنة وجعلها إلى صحيح وضعيف، وما الذي تريد؟ إن العلماء من قديم قد جروا في هذا المجرى وساروا في ذلك المسار، وهم يصححون ويضعفون ما ليس في الصحيحين. بل إن من العلماء كالدارقطني من تناول البخاري ومسلم بالنقد فيما يسمى بالإلزامات والتتبع، فألزم الشيخين بأمور وتتبع الشيخين في أمور وانتقد الصحيحين في جملة من الأحاديث كما مرت الإشارة إلى ذلك. فكان ماذا؟ هذا صنيع أهل العلم، إذا دخل فيه أهل الجهل فسد تماما، كما تجمع بين الخل والعسل لابد أن يفسد العسل. فلو وضعت قطرة من بول في كوب من لبن لاستقذرته الطباع السليمة وعافته النفوس المستقيمة. فكذلك الشأن مع هؤلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دعوى تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة. ادعى ابن الصلاح رحمه الله تعذر ذلك وعلل له، فقال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتاب، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرته من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا. اعتمدوا واتكأوا على ما قاله ابن الصلاح في هذا الموطن من المقدمة وفرعوا عليه وجعلوه أصلا. وهذا الذي منعه ابن الصلاح ذهب النووي إلى ضده، فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. يعني ما يتعلق بالتصحيح، يقول: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. قال العراقي: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. وقد رد الحافظ ابن حجر في النكت على دعوى ابن الصلاح ردا قويا، هذا ملخصه، فإنه بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح قال: فيه أمور. أولا، قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من الأئمة أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء. الثاني من الأمور أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعض الصحابة وكبار التابعين، أنهم يعتمدون على ما كتبوه وحرروه وعارضوا به المحفوظ عن شيوخهم. الأمر الثالث قوله: فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، فيه نظر، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. الأمر الرابع، كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة، والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم. فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح.
هذا دفع قوي جدا ورد من أشد ما يكون، الرد على ما قاله ابن الصلاح رحمه الله. هؤلاء الأئمة المتقدمون الذين نعتمد قولهم في التصحيح والتضعيف، كيف وصل إلينا تصحيحهم وتضعيفهم؟ وصل إلينا تصحيحهم وتضعيفهم عن طريق إسناد، فإذا أفاد هذا الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر في من فوقه، ومن فوقهم أكثرهم رجال الصحيح، فكان ماذا؟ الأمر الخامس، ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ رتبة الضبط والحفظ والإتقان، هذا الذي قال ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار رجال الإسناد منا إلى مصنفه، يعني أنت لا تحتاج إلى سلسلة إسناد توصلك إلى البخاري، ثم يأتي بعد ذلك سند البخاري إلى النبي، أنت لا تحتاج هذا، فهذا مشهور بنسبته إلى البخاري، فهذا متواتر في نسبته إلى البخاري، وتلقته جموع العلماء عصرا بعد عصر منسوبا إلى البخاري حتى بالإسناد إليه رحمه الله ورحمه، فإذا روى حديثا ولم يعلل وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق النظري، والمصنف ها هنا هو ابن الصلاح لأنه اختار ما اختاره من ذلك بطريق النظري، وأن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر ابن الصلاح، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدرك، وهذا في الظاهر مقبول، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما من المصنفين فصاعدا فلا. فبهذا الرد، وهو رد قوي متين، تنهار تلك الدعوة من أنه لا يجوز أن يفتح الباب في التصحيح والتحسين والتضعيف من بعد الآئمة المتقدمين، وإنما ينبغي الوقوف عند حده، فهذا كله العمل على ضده عند جماهير المحدثين، فجمهور أهل العلم على ضد هذا القول الذي قاله ابن الصلاح، حتى إن الحافظ يقول إنما اختاره ابن الصلاح كأنه اختاره بطريق نظري لا بطريق عملي، وشتان بين الطريق النظري والطريق العملي التطبيقي. عند المحدثين المستدرك، وعندهم المستخرج. المستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرط، كالمستدرك عن الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، هذا هو المستدرك، يستدرك عليه أحاديث هي على شرطه ولم يخرجها، فيأتي هو بها بإسناده في كتاب يقول هذا الكتاب هو المستدرك على فلان، المستدرك على الصحيحين، هو كتاب للحاكم النيسابوري أبي عبد الله، استدرك فيه على البخاري ومسلم أحاديثا، قال إن هذه الأحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولم يخرج تلك الأحاديث، فاستدرك هو عليهم. وأما المستخرج فموضوعه أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، وشرطه كما يقول ابن حجر ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو إسناد أو زيادة مهمة، ربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضي، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب كمستخرج الإسماعيلي على البخاري، ومستخرج أبي عوانة الإسفرايني على مسلم، ومستخرج أبي نعيم على الشيخين. ذكر ابن الصلاح للمستخرجات فائدتين، هما علو الإسناد، لأن المصنف للمستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، والفائدة الثانية زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات على الصحيحين صحيحة لكونها بإسنادهما. زاد السيوطي في التدريب فوائد أخرى، هي القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل فيعينه المستخرج، ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج. الفرق بين عمل صاحب المستخرج وعمل صاحب المستدرك أن صاحب المستخرج يعمد إلى متون الكتاب المستخرج عليه ويأتي لها بأسانيد من غير طريق صاحب الكتاب المخرج عليه، وسواء التقى معه في شيخه أو في من فوقه، فصاحب المستخرج همه الإسناد، لكن صاحب المستدرك همه المتن، فهو يأتي لرجال أخرج لهم صاحب الكتاب المستدرك عليه بعض المتون ويلزمه أن يخرج هذه المتون لأنها عن نفس الرجال أو عن رجال في درجته. فالمستخرج ينظر إلى الأسانيد، وأما المستدرك فينظر إلى المتون. تتفاوت رتب الصحيح بينها على حسب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح، ليس الصحيح كله طبقة واحدة. قال ابن كثير عن الصحيح هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضه. قال ابن حجر وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الآئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. قال ابن الصلاح: إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليه، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد. أقسام الصحيح: ينقسم الصحيح باعتبار ما خرجه الأئمة في تصانيفهم المعتبرة إلى أقسام: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، صحيح انفرد به البخاري عن مسلم، صحيح انفرد به مسلم عن البخاري، صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، صحيح على شرط البخاري ولم يخرج، صحيح على شرط مسلم ولم يخرج، صحيح عند غيرهما وليس من شرط واحد منهم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.